في موضوع الحج. مقدمته أن الحج فريضة واجبة على كل مسلم قادر، قدرة مادية وقدرة بدنية وقدرة السماح له بالذهاب إلى بيت الله الحرام من قبل ولي الأمور. هذا الحج بإجماع العلماء فرض من الفروض الخمسة التي عليها مدار الإسلام بالاتفاق، ومن جحد وجوبه كفر إجماعا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر أي كان قادرا ولم يحج بيت الله الحرام، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد قال تعالى ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، يعني النفل في الحج الله عز وجل يشكره. لكن أيها الإخوة، ما دمت قد لفظت كلمة نفل، فالنوافل أنواع. بعض النوافل تخص الفرد ذاته كالصلاة والصيام، فهي تعود إلى المتطوع دون غيره، والأغلب أن الآخرين لا يتضررون بهذه النوافل ولا يستفيدون منها مباشرة. قمت في الليل فصليت، ما شاء لك أن تصلي، هذه نافلة هي لك. والآخرون لا ينتفعون بصلاتك ليلا ولا يتأذون، هذا نوع من النوافل العبادية. وثمة نوافل تنفع الناس ويتعدى خيرها إلى الآخرين، كنوافل الصدقة والإحسان والعمل الصالح. أديت الزكاة وجدت حالة صعبة جدا، أخ لك مؤمن بحاجة إلى عملية جراحية، وقد أديت ما عليك، فهذا الإنفاق من النافلة. هذه النافلة ينتفع بها المسلمون في شتى بقاعهم، ويتعدى خيرها إلى معظم الناس. لذلك يقال لا إسراف في الخير. هذا كلام رائع، لكن ليس على إطلاقه كليا، لأن الله سبحانه وتعالى قال وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال بعض المفسرين إنك تهلك مرتين، تهلك إن أنفقت مالك كله، وتهلك إن لم تنفق. لذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام سعد بن أبي وقاص عندما أوصى بماله كله بأن يمسك بعضه فهو خير له، ورد هذا في البخاري ومسلم. وفي الصحيحين في قصة الثلاثة الذين خلفوا ونزلت توبتهم، قال كعب بن مالك يا نبي الله إن من توبتي ألا أحدث إلا صدقة، وأن أنخلع من مالي كله صدقة لله عز وجل وإلى رسوله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. الآن دخلنا في الموضوع، ويبقى قسم ثالث من النوافل، قسم لا يتأذى منه أحد ولا ينفع أحدا، وقسم مع بعض الضوابط يعم خيره كل من حولك. أما القسم الثالث من النفل لا يتعلق بالمرء فحسب، بل له تعلق بالآخرين بسبب المزاحمة في المكان أو غيره، والحج والعمرة من هذا القبيل. المشاعر أيها الإخوة محدودة، والزمان موقوت لا يتقدم ولا يتأخر. يعني من الطرف أن البلاد هناك في بلاد الحرمين استقدمت خبراء للمرور لتنظيم المرور بين منى وعرفات ومكة، درسوا وحققوا ودققوا وحللوا وأحصوا واستنتجوا وأصدروا مقترحات للقائمين على شؤون الحج أن يكون الحج على دورات خمس، يعني كل شهرين موسم حج حتى تخف أزمة المرور، هكذا رأى الخبراء الأجانب. أيها الإخوة، المكان محدود والمشاعر محدودة والزمن محدود، ويجب أن تؤدى المشاعر والمناسك في وقت محدد وفي زمن محدد. لو أردنا أن يحج عن كل 100 إنسان مسلم واحد لاجتمع في الحج 12 مليون حاج، وكلكم يعلم أن إمكان اجتماع هذا العدد مستحيل. لو حج عن كل 1000 واحد لاحتجنا إلى عدد لا يقل عن 2 مليون تقريبا. أيها الإخوة، إذن هناك معاناة بالازدحام الهائل الذي يفقد الفريضة روحانيتها وقدسيتها ويحيلها إلى صخب وضجيج وعراك وجدل، وهذا يتكرر دوريا بأن يموت المئات تحت الأقدام متلبسون بأداء فريضة من فرائض الله. تحت أقدام من يتلبس بفريضة من فرائض الله عز وجل. هذه حقيقة مرة، يعني أوضح لكم الحقيقة بشكل آخر. سجادة تتسع 50 مصلي، يقف 1000 حولها، 200 من هؤلاء 1000 لم يصلوا الفريضة، و800 صلوا الفريضة لكنهم يريدون أن يصلوا على هذه السجادة ذات المقاييس المحددة صلاة النافلة. من أحق بالصلاة فيها؟ من لم يؤدي الفريضة. من لم يؤدي الفريضة أحق بالصلاة على هذه السجادة. أيها الإخوة الكرام، يفترض، وهذا ما ينتظر من المؤمن، أن الدافع الإيماني دائما وراء هذا الحج النفل. فكيف يغفل المسلم القريب عن الآثار الصعبة التي يحدثها تكرار الحج كل عام؟ أنا إلى ماذا أريد؟ أنا أريد أن أصل إلى إنسان توهم أنه لا بد من أن يحج كل عام ويتباهى أنه قد حج 30 حجة. من أجل أن يحج كل عام قد يقدم تصريحا كاذبا، قد يزور، قد يرشي، قد يدفع ثمن الفيزا 30,000 رشوة. أنت لست مضطرا أن تبدأ هذه العبادة النافلة بمعصية لله عز وجل، لست مضطرا أن تنتحل أنك قصاب ولا سائق وأن تكذب، ولست مضطرا أن تدفع الرشوة، ولست مضطرا أن تبذل ماء وجهك، ولست مضطرا أن تقترض وأن تحج بيت الله الحرام، ولست مضطرا أن تستجدي الناس كي تحج بيت الله الحرام، ولست مضطرة أن تعقدي زواجا صوريا على رجل كي تحجين معه، وهذا لعب بدين الله. والله المخالفات التي أستمع إليها في هذا الشهر عن الوسائل غير المشروعة، من كذب، من تصريح كاذب، من رشوة، من انتحال صفة غير صحيحة، من زواج صوري، هكذا الإسلام؟ هناك مسلمة في الدين، الله عز وجل لا يعبد إلا وفق ما شرع. قال: فنانة تابت إلى الله، اتصال هاتفي، تريد أن تعقد زواجها على إنسان كي تحج معه وبعد أن تعود يطلقها. المرأة التي لا تجد محرما ليست مستطيعة. بالمناسبة، وهذا كلام دقيق، الاستطاعة تعني أن تكون قويا في جسمك، قادر على تحمل مناسك الحج، وأن تملك المال الكافي لا لكي تنام في الطريق فتشوه سمعة المسلمين، لا لكي تنام أنت وأهلك على الرصيف وقد تتكشف امرأتك في الليل. الذي لا يملك أجرة مسكن في مكة والمدينة ليس مستطيعا عند الله عز وجل. لست مضطرا أن تقترض ولا أن تتضعضع أمام غني كي يعطيك تكاليف الحج، ولا أن تكذب، ولا أن تكتب تصريحا كاذبا، ولا أن ترشي، ولا أن تفعل شيئا فيه معصية لله عز وجل. الاستطاعة أن تكون قويا في بدنك، مالكا لمال يكفي أن تؤدي الحج بكرامة الإنسان، ويكفي لإنفاق عيالك في غيبتك، وأن يسمح لك ولي الأمر بالحج من دون واسطة ولا رشوة ولا تزوير ولا توقيع. أيها الإخوة، في بعض السنوات كنت عضوا في لجنة الحج العليا. كان الاقتراح أننا لا نسمح للحاج إلا إذا بلغ 50، وأحيانا ما فوق 50، وفي سنة 59. ما السبب؟ أن الذين يتقدمون بالطلبات معظمهم قد حج بيت الله الحرام. لذلك التوجه كان في هذه السنة أن نمنع كل من حج أن يحج، وأن نسمح لمن لا يحج بأي عمر ولو كان في 18. وكان من لوازم تقديم الطلب أن يقدم تصريحا أنه لم يحج سابقا. ثلثاء الطلبات فيها تصريح كاذب، فلما كشف في السجلات السابقة تبين أن ثلثي الطلبات قد أرفقت بتصريح كاذب. وقتها قال المسؤولون عن الحج: حاج ويكذب. هكذا أيها الإخوة، الله عز وجل لا يعبد إلا وفق ما شرع. أنت لست مستطيعا إذا تاقت نفسك إلى بيت الله الحرام، إلى مسجد النبي، يمكن أن تذهب عمرة في وقت ليس فيه ازدحام، وهذا متاح وميسر لكل مسلم. أيها الإخوة الكرام، شيء آخر، إذن الدافع هو دافع نبيل، تاقت نفسه للحج، لكن أنت بهذا النفل تؤذي المسلمين. تقريبا هل من عام إلا وكانت فيه كارثة؟ من شدة الازدحام يموت الناس تحت الأقدام، لأن طاقة المشاعر لا تحتمل فوق 2,000,000. فإذا دخل بطرق غير مشروعة عدد كبير كانوا عبئا على من ينبغي أن يحج حجا معقولا. أيها الإخوة الكرام، شيء آخر، قد يقول واحد منا: ماذا ينفع غيابي وماذا يضر حضوري؟ أنا واحد. هذه المقولة يقولها الملايين مثلك، فيكون الزحام الذي لا يحتمل. الآن إلى بعض الأدلة من أقوال العلماء السابقين في هذا الموضوع. قال العلماء: الصدقة بقيمة الحج النافلة. دققوا أيها الإخوة، حج الفريضة لا يعلو عليها شيء، هي خمس الإسلام. حج الفريضة لا يعلو عليها لا تزويج ابن ولا مساعدة ولا صدقة، حج الفريضة لا يعلو عليها شيء. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر أي كان قادرا فلم يحج بيت الله الحرام. لكن حج النافلة قالوا: الصدقة بقيمة الحج أفضل في مثل هذه الأوقات التي تتعاظم حاجة الناس فيها إلى المال. الزلزال الذي ضرب الباكستان، إخوتنا في فلسطين الذين هدمت بيوتهم، الفقراء الذين يعانون من الجوع ما يعانون، إذا حججت 5 مرات حاجة، ادفع قيمة هذا الحج لإنقاذ أسرة، لتزويج شاب، لخدمة أسرة مؤمنة طاهرة لكن دخلها لا يكفي حاجاتها. الإمام أحمد سئل: أيحج نفلا أم يصل قرابته؟ فقال الإمام أحمد وهو على ما هو عليه من الفقه والعلم: إذا كانوا محتاجين أن يصلهم أحب إليه. وابن المبارك كان في طريقه إلى الحج ورأى فتاة تلتقط طائرا ميتا من قمامة، فأرسل من يتبعها إلى البيت، فإذا أسرة لا تجد ما تأكل، تأكل من القمامة حقيقة، فأعطى هذه الأسرة كل ما يملك وعاد إلى بلده ولم يحج بيت الله الحرام. الإمام أحمد يقول: يضعها في أكباد جائعة، ويقول أحدهم، وهذا الكلام أيضا للإمام أحمد: أحج وقد حججت، صل رحما، تصدق على مغموم، أحسن إلى جار. ولابن الجوزي كلمة رائعة، قال: إن الصدقة أفضل من الحج. إن الصدقة، إذا قلت أفضل من الحج، من الحج النفلي، قضية الفرض ما في عليها خلاف أبدا. وعن وكيع عن سفيان عن أبي مسكين قال: كانوا يرون أنه إذا حج مرارا أن الصدقة أفضل، وهذا قول الإمام النخعي أيضا. وشيخ الإسلام يقول في الفتاوى الكبرى: والحج على الوجه المشروع أفضل من الصدقة التي ليست واجبة. الحج على الوجه المشروع أفضل من الصدقة التي ليست واجبة، وأما إن كان له أقارب محاويج فالصدقة عليهم أفضل. أنت الآن في حج ب1,200,000 ليرة، 1,200,000 ليرة، يمكن أن يزوج شاب، الشباب يتلوون، ليس هناك أعمال، هناك بطالة مقنعة، هناك كساد في سوق الزواج، هناك رواج في سوق الدعارة. إن لم نتحرك لحل هذه المشكلات الكبرى، أيها الإخوة الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام في موضوع الازدحام قال: يا عمر، إنك رجل قوي، لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه، وإلا فاستقبله فهلل وكبر. هناك حجاج يرتكبون الفظائع من أجل سنن فقط، يتركون الفريضة والتي هي الحفاظ على المسلمين من أجل سنة. ابن عباس يقول: إذا وجدت على الركن زحاما فانصرف ولا تقف. بعض العلماء روى عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، دخلت عليها مولاة لها فقالت لها: يا أم المؤمنين، طفت بالبيت سبعا واستلمت الركن مرتين أو ثلاثا. فقالت لها عائشة: لا آجرك الله، تدافعين الرجال، ألا كبرت ومررت؟ يعني صون المرأة وحشمة المرأة وعدم إيذاء المسلمين مقدم على بعض سنن الحج. استلام الحجر سنة، استلام الركن سنة. تقول عائشة بنت سعد بن أبي وقاص: كان أبي يقول لنا: إذا وجدتن فرجة من الناس فاستلمنا، وإلا فكبرنا وامضينا. وكان ابن عباس يقول: كان يكره أن يزاحم على الحجر لئلا يؤذي المسلمين. وعن سعيد بن عبيد الطائي قال: رأيت الحسن أتى الحجر فرأى زحاما فلم يستلمه، فدعا ثم أتى المقام فصلى عنده ركعتين. ليس هذا خاصا بالحجر ولا بالركن اليماني، بل هو قاعدة عامة في أن ما يترتب عليه، في أن كل ما يترتب عليه مشقة على الناس، ينبغي أن يكون المسلم مرنا في هذا الموضوع. ترون الآن أثناء الطواف هناك من يصر على أن يصلي ركعتين بعد الطواف أمام مقام إبراهيم، هذا يعيق الحركة ويسبب إرباكا كبيرا في الطواف، هذا من عدم الفقه في الحج. لذلك بعض البلاد لا يسمح للإنسان أن يحج إلا إذا خضع لدورة تزيد عن 6 أشهر ليتعلم الفرائض والسنن والآداب ومقاصد الحج الكبرى. لكن يستثنى من هذا الكلام أن يحج الإنسان حجة نافلة إذا كان محرما لوالده أو لأخته أو لأمه أو لمن استطاع أن يحج ولها محرم قد حج، فالمحرم أحيانا مستثنى من هذا الموضوع. أيها الإخوة الكرام، ليس من الحكمة أن يعزل الإنسان نفسه عن مشكلات الناس ولا عن همومهم ولا عن معاناتهم، بل ينبغي أن يكون سببا للتخفيف عنهم ولإصلاح شأنهم. أيها الإخوة الكرام، وبعد الحج بالنسبة إلينا يأتي العيد، فالعيد جعل فرحة للطائعين الذين فازوا بقبول الطاعة، فكان في ذلك فرحا لهم من طول العمل والقيام بأمر الله. أيها الإخوة، عند المسلمين، وهذا من نعمة الله الكبرى، أن أعيادنا أعياد طاعة لا أعياد معصية. أعيادنا تأتي عقب عبادات كبرى، عيد الفطر عقب شهر الصيام، وعيد الأضحى المبارك عقب فريضة الحج. أيها الإخوة، العيد لمن أطاع أمر الله، والحسرة لمن عصاه. وإذا رجع العبد إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. العيد الحقيقي هو العودة إلى الله، العيد لمن أحسن في نهاره العمل وأحيا ليله بالطاعة، العيد لمن سهر على تلاوة القرآن لا على الأغاني والألحان. ما فرح أحد بغير الله إلا بغفلة عن الله، ما فرح أحد بغير الله إلا بغفلة عن الله. فالغافل يفرح بلهوه وهواه، والعاقل يفرح بمولاه. والإمام الحسن البصري يقول: كل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد، وكل يوم يقطعه المؤمن في طاعة مولاه وذكره وشكره هو له عيد. العيد أن تكون قريبا من الله، ليس العيد لمن لبس الجديد، ولكن العيد لمن اتقى وخاف يوم الوعيد. ليس العيد لمن تجمل باللباس والمركوب، إنما العيد لمن غفرت له الذنوب. يا من يفرح بالعيد بتحسين لباسه ويوقن بالموت وما استعد لبأسه، ويفرح بإخوانه وأقرانه وأجلاسه وكأنه قد أمن سرعة اختلاسه. أين أنت من يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار؟ أيها الإخوة الكرام، ينبغي أن نجمع في العيد بين الفرح المشروع وبين حقيقة الفرح الذي أراده الله لنا، أن نفرح بالتوبة، أن نفرح بالعودة، أن نفرح بالصلح مع الله، أن نفرح بالرجوع إليه، أن نفرح بتوثيق الصلة معه. أيها الإخوة الكرام، هناك منكرات في الأعياد لا تخفى عليكم، يعني أقول لكم هذه الكلمة من القلب إلى القلب. عندنا 4 أيام في العيد فيها زيارات متبادلة. أنا أتمنى وسأطبق هذا، أنه الأهل ليجتمعوا في بيت واحد لساعتين أو 3 بدل تراشق البطاقات. تراشق، والذي يجول على بيوت كثيرة يتمنى من أعماقه ألا يجد أحدا فيضع البطاقة، فإذا فتح له الباب أحبط وشعر بخيبة أمل، سوف يدخل. إذن ماذا لو اجتمعنا الأهل المقربين من بعضهم بعضا في مكان، كل عيد عن جهة. ونحن في هذا المسجد من سنوات طويلة نجتمع ثاني أيام العيد من العاشرة صباحا حتى الثانية ظهرا، ومن المغرب حتى بعد العشاء بساعة يلتقي كل الإخوة وانتهى الأمر. فنحن بدل تراشق البطاقات ينبغي أن نتراشق الكلمات الطيبة. الآن اجلس مع الناس في أيام العيد، ما الحديث؟ موضوعات تقليدية، الكل يتابعون الأخبار، 20 إنسان جالسون، يقول أحدهم قيل كذا وكذا، كل هؤلاء الجالسين سمعوا مثله، ما أضاف عليهم شيئا، إما في موضوعات لا تقدم ولا تؤخر، أو في موضوعات تنتهي بالإحباط، أو في موضوعات تنتهي باليأس، أو في موضوعات تنتهي بالحيرة، وأحيانا يجلس الناس ويتكلموا بلا نظام وبلا هدف، لا يستطيعون أن يقوموا من مجالسهم من شدة الإحباط. أنت ماذا تعلمت في المسجد في رمضان؟ ألا تذكر آية تأثرت بتفسيرها؟ ألا تذكر حديثا أعجبت بشرحه؟ حاول في كل عيد أن تذكر الناس بالله عز وجل، يعني كما أذكروني أذكركم، يعني أذكروني لعبادي، لكن ذكر الله لك أعظم من ذكرك له. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، قال بعض العلماء أكبر ما فيها، ومعنى أكبر ما فيها أن ذكر الله لك أعظم بمليار مرة من ذكرك له، إنك إن ذكرته عبدته، أما إن ذكرك منحك الأمن، منحك الرضا، منحك الحكمة، منحك القوة، منحك البعد عن النفاق، منحك قوة الحركة، ولذكر الله أكبر. ما ذكرني عبدي في نفسه إلا ذكرته في نفسي، ولا ذكرني عبدي في ملأ إلا ذكرته في ملأ خير منه. وما جلس قوم في مجلس فذكروا الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. وما جلس قوم مجلسا فلم يذكروا الله فيه إلا قاموا عن أنتن من جيفة حمار. هذا الذي يحدث، المستقبل غير واضح، تهديدات من كل حدب وصوب، قهر في العالم، جرائم نراها كل يوم، لغة العصر قتل ومداهمة واعتقال وقصف وأسلحة فسفورية وأسلحة ذات الدمار الشامل. أعصابنا لا تحتمل متابعة هذه الأخبار. اذكروا الله أيها الإخوة، ذكروا بعضكم بالله، ذكروا أن الأمر بيده وأنه يؤدبنا، ذكروا بعضكم أن هذا أسلوب يتبعه بعض المهندسين اسمه التحميل، شرفة فيها شقوق، إن هدمناها قد تكون صالحة وإن أبقيناها قد تكون فاسدة، نحملها ببراميل ماء فإن انهارت لا ردها الله، وإن صمدت تستحق عنايتنا، إذا نتابع كسوتها. وكأن الله يحمل هؤلاء المسلمين الذين شردوا عن دينهم واستمرأوا الحياة المعاصرة وتفلتوا من منهج ربهم، إما أن تعودوا، والامتحان صعب جدا، إما أن تعودوا منيبين، وإما أن تؤمنوا بهذا القرآن الكريم، وإما هان أمر الله عليكم فهنتم على الله. أيها الإخوة الكرام، من علامات حب الله للعبد، قال الحمية عن الدنيا، إن الله تعالى ليحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام. ومن محبة الله لعبده حسن التدبير له، الله يتولى شؤونه،